Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم السبت اللي بيوافق يوم 30 شهر 7 سنة 2016. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراءة العناوين. نشطاء وقانونيين بيستنكروا تكريم منتدى الكرامة الأفريقية في أديس أبابا للبشير، واختيار رمز للصمود والعزة.
الذين يستحقون الكرامة هم ضحايا البشير. إذا كان فعلا دي جامعات عندها وزن وجامعات في الحقيقة مرتبطة بالرسائل بتاعت الجامعات الحقيقية.
جهاز الأمن بيصعد الهجمة على الصحافة والصحفيين، وبصادر جريدة آخر لحظة للمرة الثانية على التوالي.
إن مصادرة أي صحيفة لن يغير الواقع بشيء، ولن يعدل الحقائق، ولن يجعل من سجل حقوق الإنسان وسجل حرية الصحافة في السودان أفضل.
وفاة 10 وانهيار أكثر من 500 بيت في ولاية الجزيرة، والقاش بيحول محليات وغرى واسعة في كسلة لبحر من المياه.
قرية البركة تلك تم أخوها تماما، غرية بحر دبلو ومرات المياه وحوالي مكدي ومكاكيد، والكلام ده نتيجة لانهيار جسر موري.
حريق بيقضي على آلاف من أشجار النخيل في منطقة السكوت بمحلية البرجيك بالولاية الشمالية، ومناشدة عاجلة من نازحي معسكر الحميدية لبرنامج الغذاء العالمي.
برنامج الغذاء العالمي قال لا انه على فقط دار نستهدف 772 من بين الاسر 2082. فالحقيقه الكلام ده ما عجب القيادات بتاعت معسكر الحميديه.
والان الى تفاصيل النشره من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد اسحاق. كرم منتدى الكرامه الافريقيه بالعاصمه الاثيوبيه اديس ابابا يوم الجمعه الرئيس عمر البشير بعد ما اختاره رمز للصمود والعزة الأفريقية، وانطلق منتدى الكرامة اللي كرم البشير أمس بمبادرة من عدد من الجامعات والمراكز الأفريقية بتشمل جامعة الأمم المتحدة للسلام في أديس أبابا وجامعة أديس أبابا وجامعات ومراكز في دولة تنزانيا والكاميرون ومعهد السلام في السودان وعدد من الشخصيات العلمية والقيادية الأفريقية. وسبق تكريم البشير في أديس لغاء أجرته قناة روسيا اليوم مع البشير، شن فيه هجوم على المحكمة الجنائية الدولية المتهم والمطلوب أمامه بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب في دارفور. وأضاف الرئيس عمر البشير في الخصوص ده:
أنا بقول أنه يعني المحكمة الجنائية ومن خلفها ومدعيها وقاضيها حيندموا أن هم دخلوا معانا في صراع. إحنا والحاجة هزينا هيبة المحكمة دي بتحركاتنا، أما الآن أصبح قناعة قوية جدا في أفريقيا أنه هذه محكمة استعمارية الهدف منها هو إذلال الشعوب الأفريقية من خلال اتهام قادتها وجرهم إلى المحاكم. فدي قناعة الآن أفريقية بقت راسخة جدا. الآن هنالك طبعا في عمل واضح جدا وترتيب أنه لخروج جماعي لأفريقيا من هذه المحكمة، وإذا خرجت أفريقيا يبقى المحكمة راحت.
لكن قانونيين وخبراء في القانون الدولي وحقوق الإنسان ونشطاء سخروا من تكريم البشير عبر ما يسمى بمنتدى الكرامة، ووصفوا تكريمه بأنه إنكار للعدالة واستفزاز وضربة في الوجه لكل الضحايا ولكل أفريقيا والشعوب الأفريقية. وقال أحمد حسين آدم الباحث بجامعة كورنيل الأمريكية لراديو دبنجا بأنه اللي بيستحقوا الكرامة والعزة والتكريم الحقيقي هم ضحاياه في دارفور والمغيمين في المعسكرات ضحايا البشير، وليس ما أسماه بالمجرم اللي ارتكب الإبادة في حق شعبه وقتل منهم 400,000 في دارفور، وصدرت في مواجهته أمر بالقبض من المحكمة الجنائية الدولية. ووصف أحمد حسين تكريم البشير بأنه عار، كما وصف الاحتفال بذلك بأنه احتفال لكذوب ومجرم ومستفز ولا يمكن تبيئته من المحكمة الجنائية، ولا يستطيع التكريم أنه يقلب الحقائق. وأكد بأن الجرائم المرتكبة من طرف البشير ما بتسقط بالتقادم ولا بالعفو ولا بمثل الاحتفال اللي تم. وأضاف أحمد حسين آدم الباحث في جامعة كورنيل الأمريكية لراديو دبنجا في الخصوص ده:
الذين يستحقون الكرامة هم ضحايا البشير. إذا كان فعلا دي جامعات عندها وزن وجامعات في الحقيقة مرتبطة بالرسائل بتاعت الجامعات الحقيقية في الحقيقة وفي العدالة وفي الحرية، مفروض التكريم هذا ما يكون للزول اللي ارتكب الإبادة الجماعية. التكريم مفروض يمشي يكرم أهل دارفور الصامدين أكثر من 13 سنة ضحايا البشير وضحايا الإبادة الجماعية. التكريم الحقيقي كان مفروض يتم إذا كان هذه جامعات حقيقية ومراكز بحوث حقيقية وشخصيات علمية حقيقية. التكريم كان يتم لأهل دارفور القابعين الآن في معسكرات اللجوء ومعسكرات النزول والارتكب ضدهم البشير الإبادة الجماعية أكثر من 400,000 قتل في هذه الإبادة الجماعية. التكريم كان مفروض يكون هناك ماشي للضحايا مش ماشي للنزول وذاته مرتكب الإبادة والصادر ضده في المحكمة الجنائية الدولية. للأسف أنا أفريقي وافتخر بأفريقيتي، لكن حقيقة هذا السلوك لا يشبه أفريقيا ولا يشبه عزة أفريقيا. البشير الآن مفروض يقف أمام المحكمة الجنائية الدولية، ما ممكن هو يكرم بهذه الطريقة. هذا التكريم يمثل استفزاز ويمثل ضربة في الوجه لضحايا ولكل أفريقيا ولكل الشعوب الأفريقية الموجودة. هذا عار كبير. أنا داير أعرف إنه كم من المال دفع البشير. هذا الاحتفال الكذوب وهذا الاحتفال المجرم وهذا الاحتفال المستفز وهذا الاحتفال الذي يمثل رسم عار على الضحايا لا يمكن أن يبرئ البشير من المحكمة الجنائية الدولية، ولا يمكن أن نقلب الحقائق. العدالة قادمة، والبشير إذا كان حي سيمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وحول كلام البشير حول المحكمة الجنائية الدولية وما وشيع حولها في وسائل الإعلام السودانية، قال أحمد حسين بأنه اللي بيحصل مجرد أكاذيب وإشاعات زائفة غير موجودة إلا في وسائل الإعلام الحكومية واللي بتصنع الكذب وبتصدقه. ووصف المحكمة الجنائية بأنها أصبحت كابوس للبشير، والاحتفالات والتكريمات الزائفة والممولة من أموال الفساد ما ممكن إنه تشيع المحكمة أو تقبرها. وأكد بأن المحكمة الجنائية الدولية وجدت لتبغى، وهي إنجاز إنساني رفيع منذ محاكم النازية، وبتمثل التطور والنموذج لحركة الشعوب. وأضاف أحمد حسين آدم الباحث بجامعة كورنيل الأمريكية لراديو دبنجا في الخصوص ده:
البشير حدث الأول والأخير هو موضوع المحكمة الجنائية الدولية. ده القابوس، قابوس بتاعه. ونحن شايفين حتى الناس اللي وراء الإشاعات ضد المحكمة نحن بنعرفهم، بنعرف ارتباطاتهم، بنعرف حاجاتهم دي كلها، والآن ده كله كلام زائف ما عنده أي حيثيات حقيقية وحيثيات عملية. ونحن ما بندافع عن المحكمة، المحكمة هي بتدافع عن نفسها. لكن الدار أقوله إنه هذه الحركات البهلوانية وهذه الحركات الصبيانية وهذه الحركات الممولة بقروش الفساد وهذه الحركات الزائفة بأي حال ما لا يمكن أن تشيع أو تقبر المحكمة الجنائية الدولية. المحكمة الجنائية الدولية بالمناسبة هي إنجاز إنساني رفيع منذ محاكم نورنبرغ ومنذ المحاكم بتاعت النازية. هي إنجاز إنساني رفيع، وهي حقيقة تمثل التطور الحقيقي والنموذج لحركة الشعوب من أجل العدالة ومن أجل الحرية. أنا كنت داير من القادة الأفارقة وداير من هؤلاء الناس يقدموا بدل يعادوا المحكمة الجنائية الدولية ويقفوا ضد المحكمة الجنائية الدولية اتحاد الأفريق والأفارقة ماذا يقدمون من أجل العدالة؟ هل في محكمة الآن أفريقية؟ هل قدروا يعملوا محكمة أفريقية؟ هم يفتكروا إنه الناس يفلتوا بس من العقاب، يقتلوا في الناس ويبيدوا في الناس وبعد ذلك ما تكون في عدالة؟ المحكمة الجنائية الدولية ثابتة لأن هي إنجاز إنساني كبير جدا جدا، وهي إنجاز داير إنه الضحايا والضحايا سيقفون وراء المحكمة الجنائية الدولية. وكل الحركات الحاسمة هم بيعملوها بعض القادة وما إلى ذلك لن تأخذ من المحكمة الجنائية الدولية أي شيء، فليشيلوا من الإشاعات ويخليه عمله من الاحتفالات الزائفة والاحتفالات اللي بنقول فيها بروش الفساد، فليعملوا أي شيء دارين يعملوا. لكن المحكمة الجنائية الدولية وجدت لتبقى.
صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني فجر أمس الجمعة نسخ من صحيفة آخر لحظة والبالغة حوالي 14,000 نسخة من المطبعة، وده للمرة الثانية بعد ما أقدم على مصادرة عدد الخميس. وصادر جهاز الأمن صباح يوم الأربع نسخ صحيفة الصيحة وصحيفة التغيير من المطابع من دون إبداء الأسباب. ورجحوا الصحفيين في الصحيفتين بأنه يكون السبب مواد راي بشان انقلاب تركيا الفاشل. وبعدها غررت إدارة صحيفة التغيير تعليق صدورها احتجاجا على المصادرة المتكررة. وأدان الصحفي فيصل الباغر المنسق العام لشبكة الصحفيين لحقوق الإنسان جهر المصادرات المتكررة للصحف من طرف جهاز الأمن. وأضاف الصحفي فيصل الباغر المنسق العام لشبكة الصحفيين لحقوق الإنسان جهر لراديو دبنجا في الخصوص ذا؟
قلنا أكثر من مرة وسنظل نردد ونعيد حتى يتعلم هؤلاء الناس أن مصادرة الصحف وحجبها لن يغير الحقيقة ولن يعدل الواقع. مهمة الصحافة أن تعكس الواقع وأن تعلن عن ماذا يتم في المجتمع عليه، فإن مصادرة أي صحيفة لن يغير الواقع بشيء ولن يعدل الحقائق ولن يجعل من سجل حقوق الإنسان وسجل حرية الصحافة في السودان أفضل. من الأفضل للدولة، من الأفضل للحكومة، من الأفضل للمؤتمر الوطني، من الأفضل لجهاز الأمن أن يتعظوا من هذه الدروس وأن يفهموا تماما إن كان هناك ما يعيق قضايا ما يسمى بالأمن الوطني أو غيره فليذهبوا للقضاء. نحن نتضامن مع أي صحيفة ينتهك حقوقها ومع أي صحفي ينتهك حقه.
كشفت غرفة طوارئ الخريف بولاية الجزيرة عن ارتفاع عدد الخسائر في الأرواح لعشرة وفيات نتيجة الأمطار الثقيلة اللي حصلت في أجزاء واسعة من ولاية الجزيرة منذ بداية الخريف، وأعلنت الغرفة عن انهيار أكثر من 500 بيت وعدد من المرافق الخدمية بمحليات الولاية المختلفة. وفي شرق السودان وصف إبراهيم الأمين محمد نور الشيخ واحد من قيادات حزب الأمة بولاية كسلة وصف فيضانات نهر القاش بالمأساوية، وأكد لراديو دبنجا أمس الجمعة بأنه عدد ضحايا الفيضانات لا يمكن حصره وأنه أعداد المفقودين وحالات الوفيات في تزايد بسبب عدم الوصول لهم، وقال بأنه في بعض الغرى بتقع شمال منطقة أروما ما زالت في عداد المفقودين ولا يمكن الوصول لها من كل الاتجاهات إلا بإنزال مظلات أو طائرات للهليكوبتر. ووضح بأنه جرف الطريق الرابط بين كسلة وبور سودان يتسبب في فقدان كثير من الغرى بأكملها، واللي منها غرية بركة ترك اللي تلاشت تماما من الوجود على حد كلامه. وأضاف بأنه جرف الطريق بيبلغ حوالي 1 كيلومتر. وأضاف إبراهيم الأمين محمد نور الشيخ واحد من قيادات حزب الأمة بولاية كسلة لراديو دبنجا في الخصوص ذا:
المناطق المضررة منطقة غرية البركة ترك، غرية البركة ترك تم أخوها تماما، غرية بحر دبلوب غمرتها المياه وحوالي مكدي ومتاكيد، والكلام ده نتيجة لانهيار جسر موريس أنا كانت تتم عليه من قبل لها زمان هيئة تعمير القاش والمؤسسة والري، حتى الري محلول والمؤسسة محلولة، في وحدة شغالة سوى وحدة ترويض نهر القاش بأسباب بتاع خلافات سياسية بين القيادات البيجاوية وبين المسؤولين التنفيذيين تم تجميد العمل ده فكسر الجسر ده وغرق الناس ده. فيه وفيات بأربع أرواح تشرد بتاع أسر من منطقة بركة كريك، كان في بهايم حوالي 800 راس. الطريق الغومي الرابط برصدان كسلة حوالي كيلومتر كامل تم جرفه من قبل تيار القاش ومتجه غربا، اي غريه اي منطقه قابلها في طريقه شالها معه. قطع التواصل بين المدن والمحليات الشماليه ومدينه كسله بسبب الجسر ده، حتى في الجهه الشرقيه لو داري يتواصل ما بيتواصلها من الكوريه ما بتتمشي.
حول الدور الحكومي في مواجهه الفيضانات والسيول، وصف ابراهيم الدور الحكومي بانه عاجز تماما حتى الان عن تقديم اي مساعدات للمضررين، وأضاف بأن الولاية ما عندها أي إمكانيات في شأن تساعد المواطنين، وطالب السلطات الولائية بالإصلاح الفوري لجسر الصعايدة وجسر موريس، وقال بأنه عدم صيانتهم حيؤدي لإغراق كل المناطق حول كسلة ودلتا القاش مرة تانية، بل حيؤدي لمسحة من الوجود تماما. وناشد إبراهيم كل المنظمات الطوعية والخيرين والجهات الإغاثية بتقديم يد العون لمضرري أهالي دلتا القاش. وأضاف إبراهيم الأمين محمد نور الشيخ واحد من قيادات حزب الأمة بولاية كسلة لراديو دبنجا في الخصوص ذا:
والقاش الآن المنسوب منخفض، يعني إذا كان جات أمطار في إريتريا والمنسوب زاد لأنه لم يتم قفل الكسر لحد الآن، ممكن يكون الأضرار تتضاعف أضعاف زيادة. السلطات الحكومية ما عندها أي إمكانيات لدعم المواطنين، الوصول لهم ذاته صعب، الناس معزولين تماما، تنجدهم ولا تنقذهم لأنه بيجوا معزولين في فاصل مائي بينهم وبين الناس، وفي يمكن ربما تكون إحصائيات أكبر من دي للموتى ولا للمضررين. الطريق الغومز ده اتكسر حوالي كيلو، يعني 1000 متر مفصول ما في تواصل بين الغرى البيغادي والغرى البيجاي، وحتى للإنغاز ذاته يعني الناس اللي يطلعوا قلال، فالناس دل في حالة مأساوية، هم في حالة مأساوية جد يعني، محتاجين لبطاطين، محتاجين لدعم عاجل سريع إن شاء الله، إنزال مظلي إن شاء الله. لكن أناشد المنظمات المجتمع المدني والمنظمات العاملة الوطنية والأجنبية لأنهم يكرسوا جهدهم لإنغاز هذه المواقع المتضررة، لأنه هم في مواقع يعني مشتتة، غرى مشتتة والوصول لهم صعب.
وفي ولاية النيل الأزرق جرفت السيول والأمطار كل الردميات اللي بتربط بين غرى المتأثرين من تعلية خزان الرصيرس واللي بتقع في الجهة الغربية للخزان. وقال ناشط لراديو دبنجا من النيل الأزرق بأنه كل الغرى انقطعت فيها الخدمات المعيشية وبتعاني من العطش الحاد وتردي تام في خدمات المعيشة، وأضاف بأن السيول جرفت كل الردميات اللي بتربطها بمدينة الدمازين، ووضح بأن المتأثرين الآن بيستخدموا البوابير والكراكات كوسيلة للمواصلات في المدينة، والبعض منهم انقطعت به كافة سبل التواصل، وأضاف بأن الغرى بتعاني العطش الحاد نظرا لانعدام خدمات الموية عن كل الغرى، وأشار إلى أن انهيار الطرق اللي بتأدي للمدينة ساعد في زيادة معاناة المواطنين. وأضاف الناشط بين البيوت والردميات اللي صممتها السلطات لغرى المتأثرين من تعلية خزان الرصيرس لم تكن بالمواصفات المطلوبة. اندلع حريق كبير عصر أمس في جزيرة دفي بمنطقة السكوت بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، وقضى على الآلاف من أشجار النخيل المثمرة، واستطاعوا الأهالي بمجهودات ذاتية إطفاء الحريق، غير أنه خسائره غدرت بملايين الجنيهات لأنها قضت على أشجار النخيل وسمارة في نفس الوقت. وقال شهود عيان بأن الحريق بدأ من جزيرة الدفي لكن سرعان ما امتد للجزر المجاورة لاشتداد الريح في المنطقة، وبينوا بأن حكومة الولاية ما حركت أي آليات لإطفاء الحريق بالرغم من توسط المنطقة لمحلية دونغولا ومحلية حلفة، وكان يمكن تسير عربات الدفاع المدني لتصل وتساعد على عزل النار من التمدد. وظهرت في الآونة الأخيرة عدد من الحرائق في الجزر الشمالية للولاية الشمالية وقضت على مئات الآلاف من أشجار النخيل واللي بتعتبر الثروة الأساسية لمواطني الولاية الشمالية. قال الرئيس عمر البشير بأن المعارضة السودانية حتوقع على خارطة الطريق اللي قدمتها الوساطة الأفريقية لأنها بتواجه ضغوط من الجهات اللي كانت بتمارس الضغوط على الحكومة السودانية، وأشار إلى أن المعارضة ما كانت بتتوقع الضغوط الحاصلة عليها. وأضاف في مقابلة بثتها قناة روسيا اليوم بأن الحكومة وافقت على الخارطة بالرغم من السلبيات اللي حوتها. وأضاف الرئيس عمر البشير في الخصوص ذا
الجماعة دي كان بتعتمد على الدعم الخارجي والسند الخارجي، ولما جت خارطة الطريق المقدمة من الوساطة الأفريقية ونحن طبعا نظرنا فيها وجدنا أن فيها إيجابيات إذا فيها سلبيات، وإنت في مرحلة التفاوض لا يمكن تجد ما تطلب 100%، فلما قيمناها لقينا أنها يعني تصلح قاعدة لاتفاق سياسي ينهي الصراع في السودان، فبالتالي قبلناها وفوضنا الوفد بتاعنا أن يوقع عليها. المعارضة المسلحة عندها حقيقة أسلوب، الحاجة اللي بتقبل الحكومة هو يرفضوها مهما كانت، حتى لو كانت لصالحهم طالما الحكومة قبلتهم حيرفضوها. ده توجه نحن معايشينه من أيام حوارنا مع الحركة الشعبية تحرير السودان بقيادة جون قرن، وده الأسلوب بتاعهم. الآن نحن قبلنا هم رفضوا، فنحن بقينا منتظرين. الآن رفضوا في النهاية ضغطوا، لأنه القوة الدولية كانت بتضغط نحن وهم توقعنا ما حتضغط عليهم، لقوا أنه ما في مبرر لأنه خرطة قدمت نحن قبلناها وهم مفروض يوقعوا على رفض يوقعوا، ففي النهاية حيوقعوا. القوى الغربية الآن اللي كانت تدعمهم برضو بدأت تراجع مواقف، نحن هسه بعض الدول الأوروبية بدأت تراجع في علاقتها معنا، وهناك برضو قوة حتى يعني داخل أمريكا الآن بتطالب بمراجعة السياسات الأمريكية تجاه السودان باعتبار أنه فصل الجنوب ده جزء من سياستهم، في النهاية إن شاء الله حيضطروا يجوا، لكن برضو في جولة تانية بتاع التفاوض ده إذا هم ما انضموا للعملية بتاعت الحوار الجاري الآن وفي نهاياته الآن الحوار الآن في إجازة التوصيات حتجتمع الجميع عشان تحدد المواعيد للمؤتمر الجامع، المؤتمر هو اللي بعد ذاك حيجز التوصيات تحول الى وثيقه ان شاء الله وطنيه حيكون هي وثيقه الاساس للدستور.
ومن جانب غوا نداء السودان قال حزب الامه القومي بان غوا نداء السودان حتلتقي الوسيط الافريقي سام بومبيكي خلال الاسبوع الثاني من شهر اغسطس المقبل لمناقشه مستجدات خارطه الطريق الافريقيه المعنيه بالسلام في السودان. وافاد رئيس المكتب السياسي لحزب الامه القومي محمد المهدي حسن بأن المدير التنفيذي للآلية الأفريقية كبير مساعدي أمبيكي عبدول محمد بلغ غوا نداء السودان خلال اجتماعات في باريس بأن لقاء مع أمبيكي حيكون في الأسبوع الثاني من شهر 8 المقبل من دون ما يقطع يوم بعينه، ووضح بأنه اللقاء حيناقش مطالب المعارضة وتحفظاتها على خارطة الطريق، وأشار إلى أنه التوقيع على الخارطة حيتحدد بناء على مخرجات اللقاء. وكان المجلس القيادي لقوى نداء السودان أعلن بعد اجتماعه في باريس الأسبوع الماضي عن استجابة الوساطة لتحفظاته على خارطة الطريق. قال الشفيع عبد الله منسق معسكرات ولاية وسط دارفور بأن برنامج الغذاء العالمي سبق وكون لجان استئناف للنظر في حالة 6942 أسرة أسقطت كروتهم الغذائية الشهرية نتيجة لعملية الحصر اللي عملها البرنامج في سنة 2015 في معسكر الحميدية في زالنجي. ووضح الشفيع بأنه لجان الاستئناف رفعت تقريرا لبرنامج الغذاء العالمي في شهر يوليو الجاري، طالبت فيه البرنامج بإعادة كروت 2082 أسرة باعتبار أسر ثبت إنها بتستحق المساعدة بعد الدراسة وغير قادرة على إعالة نفسها. لكن برنامج الغذاء كما يقول الشفيع رد يوم الخميس على هذا التقرير بأنه حيعيد كروت 772 أسرة فقط من جملة 6942 أسرة حواها تقرير لجان الاستئناف للبرنامج باعتبار إنها أسر مستحقة للمساعدة. وأضاف الشفيع عبد الله منسق معسكرات ولاية وسط دارفور لراديو دبنجا من معسكر الحميدية في زالنجي
حاصل إنه في حصر حصلت من قبل برنامج الغذاء العالمي بعملية التصنيف منذ شهر 8/2015، والنتائج الأولية ظهرت في ضحايا 6,949 أسرة. فالحقيقة بعد ذلك إنه بعد الكلام ده النازحين رفعوا شكاوى لبرنامج الغذاء العالمي، وبرنامج الغذاء كون لجان بتاعت الشكاوى، واللجان الشكاوى جو نظروا على الشكاوى النازحين، ومن خلال عملية بتاعت الشكاوى قاموا حددوا الرقم 2,082 من بين المستحقين في داخل 6,949. لما إنه الكشفات ده سلمها لبرنامج الغذاء العالمي، برنامج الغذاء العالمي قال لا إنه أنا فقط دار نستهدف 772 من بين الأسر 2,082. فالحقيقة الكلام ده ما عجب القيادات بتاعت معسكر الحميدية.
ومن جانب وضح الشفيع بأنه قيادات معسكر الحميدية طالبوا برنامج الغذاء العالمي بإجازة لستة لجان الاستئناف كما هي باعتبارها بتشمل جزء من المتضررين من عملية الحصر اللي تمت في السنة 2015، بالرغم من أنه كل الأسر اللي تم استبعادها أسر ضعيفة وبتستحق المساعدة. وفي حال إصرار البرنامج على إرجاع عدد 772 أسرة فإنهم بيطالبوا برنامج الغذاء العالمي بتكوين لجنة تأتي بنفسها لدراسة أوضاع هذه الأسر. وأضاف الشفيع عبد الله منسق معسكرات ولاية وسط دارفور لراديو دبنجا من معسكر الحميدية
القيادات طالبوا برنامج الغذاء العالمي انه 6,949 دير كلهم بيستحقوا، لكن مع ذلك شكاوى جرت بعمليه بتاعت لجان الشكاوى، ولجان الشكاوى هم اللي حددوا ال 2,082 ومن بين اهوج الناس هم استعرضوا ال 2,082 من بين اهوج الناس بعد ما اخذوا دراسه الحال. فكيف انه برنامج الغذاء يرفض الاستلام للكشوفات ال 2,082 وهو يحدد 772؟ فعليه انه القيادات طالبوا برنامج الغذاء العالمي يا يستلم الكشوفات المرفوضة من قبل لجان الشكاوى المصنفة في دراسة الحال 2,082 من بين أكثر حوجة في داخل 6,949، يا كمان هم يجي يدرس الشيرة ميدانيا بنفسهم، لأنه الشيء الموجود يعني صعب شديد جدا من خلال الوضع المعيشي ومن خلال نقص هيئة الغذاء ومن خلال الفرض الأمني المفروض.
الخبر الأخير في النشرة، أكد إسماعيل مكي إسماعيل وزير التربية والتعليم بولاية شمال كردفان إنه ما في رجعة لإعادة فتح 33 مدرسة خاصة تم إكفالها بسبب مخالفتها لقانون المدارس الخاصة. وقال وزير التربية بولاية شمال كردفان بأن المدارس دي عددها 29 مدرسة أساس وأربعة مدارس ثانوية، وأشار إلى إنه إغلاق تلك المدارس بيجي ضمن العمل على تطبيق قانون المدارس الخاصة بكافة أنحاء الولاية بجانب الاهتمام بتحسين البيئة المدرسية وحول أوضاع التلاميذ اللي كانوا بيدرسوا بتلك المدارس. أجاب بأنه تم توفيق أوضاعهم وتوزيعهم على مدارس أخرى. مستمعنا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. كرم منتدى الكرامة الأفريقية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يوم الجمعة الرئيس عمر البشير بعد ما اختاروه كرمز للصمود والعزة الأفريقية. ومنتدى الكرامة الأفريقية هو يتكون بمبادرة من عدد من الجامعات والمراكز الأفريقية بتشمل جامعة الأمم المتحدة للسلام بأديس أبابا وجامعات ومراكز بكل من تنزانيا والكاميرون، بالإضافة إلى معهد السلام بالسودان وعدد من الشخصيات العلمية والقيادية الأفريقية. البشير قبل تكريمه بيوم بثت قناة روسيا اليوم بثت لقاء مع البشير شن فيه هجوم كبير على المحكمة الجنائية الدولية. ونحن زي ما عارفين أن البشير ملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية اللي بتتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية فيما يخص الحرب الدائرة في دارفور. المسألة دي حدت من تحركات الرئيس عمر البشير على مستوى العالم وحضوره لفعاليات كثيرة كان يفترض أنه يحضرها. في حلقتنا الليلة نحن في البداية يعني بقدم لكم بعض حديث الرئيس عمر البشير الأدلاه في لقاء تم بثه يوم الخميس في إذاعة روسيا اليوم اللي يتكلم فيه حول المحكمة الجنائية الدولية. ومن بعد بنقدم لكم حديث الأستاذ أحمد حسين آدم الباحث بجامعة كورنيل الأمريكية في رده على حديث البشير في قناة روسيا اليوم وردوا على مسألة التكريم النالو البشير من قبل منتدى الكرامة الأفريقي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يوم الجمعة. وبنبتدي بحديث البشير في قناة روسيا اليوم فلنستمع إليه.
أنا بقول أنه يعني المحكمة الجنائية ومن خلفها ومدعيها وقاضيها حيندموا أنهم دخلوا معنا في صراع. إحنا أول حاجة هزينا هيبة المحكمة دي بتحركاتنا، أما الآن أصبح قناعة قوية جدا في أفريقيا أنه هذه محكمة استعمارية الهدف منها هو إذلال الشعوب الأفريقية من خلال اتهام قادتها وجرهم إلى المحاكم. فدي قناعة الآن أفريقية بقت راسخة جدا. الآن هنالك طبعا في عمل واضح جدا وترتيب أنه لخروج جماعي لأفريقيا من هذه المحكمة، وإذا خرجت أفريقيا بقى.
مستمعينا الكرام، ده كان حديث للرئيس عمر البشير في لقاء مع قناة روسيا اليوم تم بثه يوم الخميس. ويوم الجمعة أمس تم تكريمه أمام منتدى الكرامة الأفريقية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا باعتباره رمز للصمود والعزة الأفريقية. الأستاذ أحمد حسين آدم الباحث بجامعة كورنيل الأمريكية علق على هذا الحدث وعلق على ذلك الحديث اللي أجراه عمر البشير في روسيا اليوم، وده موضوع حلقتنا الليلة في حديث اليوم فلنستمع إليه.
الذين يستحقون الكرامة هم ضحايا البشير. إذا كان فعلا دي جامعات عندها وزن وجامعات في الحقيقة مرتبطة بالرسائل بتاعت الجامعات الحقيقية في الحقيقة وفي العدالة وفي الحرية، مفروض التكريم هذا ما يكون للزول اللي ارتكب الإبادة الجماعية. التكريم مفروض يمشي يكرم أهل دارفور الصامدين أكثر من 13 سنة ضحايا البشير وضحايا الإبادة الجماعية. التكريم الحقيقي كان مفروض يتم إذا كان هذه جامعات حقيقية ومراكز بحوث حقيقية وشخصيات علمية حقيقية. التكريم كان يتم لأهل دارفور القابعين الآن في معسكرات اللجوء ومعسكرات النزول ارتكب ضدهم البشير الإبادة الجماعية، أكثر من 400,000 قتل في هذه الإبادة الجماعية. التكريم كان مفروض يكون هناك ماشي للضحايا مش ماشي للزول هو ذاته مرتكب الإبادة والصادر ضده في المحكمة الجنائية الدولية. للأسف أنا أفريقي وافتخر بأفريقيتي، لكن حقيقة هذا السلوك لا يشبه أفريقيا ولا يشبه عزة أفريقيا ولا يشبه أفريقيا المشرئبة للعدالة والحرية اللي بتقف دائما مع الضحايا. البشير الآن مفروض يقف أمام المحكمة الجنائية الدولية، ممكن هو يكرم بهذه الطريقة. هذا التكريم يمثل استفزاز ويمثل ضربة في الوجه لأهل دارفور كلهم وللضحايا ولكل أفريقيا ولكل الشعوب الأفريقية الموجودة. هذا عار كبير وهذا خطأ استراتيجي كبير من هذه المنظمات. أنا دايب أعرف أنه كم من المال دفع البشير، أنا أعرف أن البشير الآن ما عنده هاجس غير المحكمة الجنائية الدولية، ولكن هذا الاحتفال الكذوب وهذا الاحتفال المجرم وهذا الاحتفال المستفز وهذا الاحتفال الذي يمثل وصمة عار على الضحايا لا يمكن أن يبرئ البشير من المحكمة الجنائية الدولية، ولا يمكن أن نقلب الحقائق في إنه البشير المحكمة الجنائية الدولية وصادر في حقه أمر عقاب. يا أخي له بضيع قروش الشعب السوداني وبنفق قروش الشعب السوداني السودان. العدالة قادمة قادمة، والبشير إذا كان حي سيمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهذا لا يغير من حقائق ومن صحيفة وحيثيات المحكمة الجرائم ضد المحكمة الجنائية الدولية، لأنها جرائم لا تسقط بالتقادم ولا تسقط بالعفو. البشير عشان يعرف الناس الآن، أنا عندي معلومات حقيقية، حادث الأول والأخير هو موضوع المحكمة الجنائية الدولية، ده القابوس، القابوس بتاعه موضوع المحكمة الجنائية الدولية. ونحن شايفين حتى الناس الورا الإشاعات ضد المحكمة نحن بنعرفهم، بنعرف ارتباطاتهم، بنعرف حاجاتهم دي كلها، والآن ده كله كلام زائف ما عنده أي حيثيات حقيقية وحيثيات عملية. ونحن ما بندافع عن المحكمة، المحكمة هي بتدافع عن نفسها، لكن الدار أقوله إنه هذه الحركات البهلوانية وهذه الحركات الصبيانية وهذه الحركات الممولة بقروش الفساد، الممولة بقروش الفساد وهذه الحركات الزائفة بأي حال ما لا يمكن أن تشيع أو تقبر المحكمة الجنائية الدولية. المحكمة الجنائية الدولية بالمناسبة هي إنجاز إنساني رفيع، منذ محاكم نورنبرغ ومنذ المحاكم بتاعت النازية، هي إنجاز إنساني رفيع، وهي حقيقة تمثل التطور الحقيقي والنموذج الحقيقي لحركة الشعوب من أجل العدالة ومن أجل الحرية. فبقى خرج منا هذا أو خرج منا ذاك ما بتنتهي. أنا كنت داير من القادة الأفارقة وداير من هؤلاء الناس يقدموا بدل إعادة المحكمة الجنائية الدولية ويقفوا ضد المحكمة الجنائية الدولية الاتحاد الأفريقي والأفارقة ماذا يقدمون من أجل العدالة؟ هل في محكمة الآن أفريقية؟ هل قدروا يعملوا محكمة أفريقية؟ هم يفتكروا إنه الناس يفلتوا بس من العقاب، يقتلوا في الناس ويبيدوا في الناس وبعد ذلك ما تكون في عدالة؟ المحكمة الجنائية الدولية ثابتة لأنها هي إنجاز إنساني كبير جدا جدا، وهي إنجاز دايرينه الضحايا، والضحايا سيقفون وراء المحكمة الجنائية الدولية، وكل الحركات الحاسومة بيعملوها بعض القادة وما إلى ذلك لن تأخذ من المحكمة الجنائية الدولية أي شيء، فليشيلوا من الإشاعات ويخليه عملوا من الاحتفالات الزائفة والاحتفالات اللي بنقول فيها قروش الفساد، فليعملوا أي شيء دايرين يعملوا. لكن المحكمة الجنائية الدولية وجدت لتبقى لأنها هي إنجاز إنساني رفيع شاركوا فيه كل الناشطين في العمل الإنساني وفي العمل الحقوقي منذ نورنبرغ لغاية الآن. فتصويرها لأنها هي في الحقيقة إمبريالية أو مؤسسة مثلا فاسدة، هذا لا يغير من طبيعة الأشياء لأنها وجدت لتبقى وستبقى، وكل المجرمين يوم من الأيام سيبسلون أمام هذه المحكمة الجنائية الدولية، والبشير عليه أن يعرف هذه الأشياء ممكن ترضيه الليل ويومين تخليه مثلا يفرح ساعة ساعتين، لكن لن تغير من الحقيقة، حقه هو ذاته يواجه نفسه. وبالمناسبة البشير ده ما عنده مستشارين قانونيين، ناس ساكدة، الناس الموجودين حول البشير لا يعرفون في القانون الدولي ولا يعرفون في القانون الجنائي الدولي. لو هم بعرفوا القانون الجنائي الدولي وبعرفوا القانون الدولي ما كان نصحوا البشير عشان يمشي لهذه الترهات ولهذه الهلمانات الزائفة في الحقيقة، يعني دي استفزاز له هو ذاته وإهانة له هو ذاته، وللأسف برضه إهانة للشعب السوداني لأنه أشياء ما عندها أي قائمة، والناس القائمين حولها هم فاسدين. وإحنا نعرف ناس البشير وأول البشير أنفقوا كم من الأموال عشان هم يتجاوزوا موضوع المحكمة الجنائية الدولية.
مستمعينا الكرام، بهذا بنكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا اللي أوردنا فيها تعليق الأستاذ أحمد حسين آدم الباحث بجامعة كورنيل الأمريكية على تكريم الرئيس عمر البشير من قبل منتدى الكرامة الأفريقي بالعاصمة الأثيوبية أمس الجمعة، واللي تحدث فيه الرئيس عمر البشير وقال في مطلع حديثه إنه هو ما اتمرد عليه النظام الدولي وما خرج عليه، ولكنه هو أراد أن يقوم العدالة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حديث آخر حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحلقتنا ما زلنا بنواصل فيها سلسلة حلقاتنا حول استمرارية حالات الاغتصاب في دارفور بصورة متكررة ويومية. والليلة بنستضيف الأستاذة أمال الزين المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان وقضايا المرأة عشان ما توضح لنا الجوانب القانونية في هذا الموضوع، وليه القانون ما بينصف النساء في حالة تقديم لبلاغات الاغتصاب.
يعني المسألة ما مسألة قانونية في الموضوع ده، المسألة بتاعة سياسات وبتاعة سلطة أطلقت يعني جنودها في منطقة واعتبرت إنه الاقتصاد ذاته أو الاعتداء الجنسي جزء من مسألة الحريم، يعني كويس؟
نعم.
ده لسبب ده الضحايا ما بيكونوا بيعرفوا المعتدين، يعني معرفة ممكن تخلي الزولة تبلغ تفتح بلاغ في زول باسم محدد بهوية محددة بعنوان محدد، يعني ممكن الوصول له كويس؟
نعم.
ده السبب في أنه يعني بلاغات دائما بتكون طرف الأرجاني فيها معلومات ما متوفرة.
نعم.
وده طبعا ده شغل بتاع سياسة، يعني ده استخدام العنف الجنسي ده كواحد من أدوات القهر والقمع في المنطقة، يعني ونحن كلنا عارفين يعني الغرض الأساسي هو تهجير السكان وإعادة صياغة المنطقة وكده.
نعم.
فهي واحدة من الأدوات يعني بتستخدم، وفي حوادث كبيرة وفي يعني في مناطق بحالة حصلت فيها حالات بتاع اغتصاب وكذا وكذا، فده جسدي، فدي مسألة مختلفة.
نعم.
ده ما بيمنع.
نعم اتفضلي.
وده ما بيمنع إنه النص الأصل بتاع الاغتصاب يعني بتاع المادة 149 فيه خلل، اللي هو ما بنص على تشديد بسبب سلطة الجاني على المجني عليه. كويس. يعني يفترض إنه لو مثلا العقوبة بتاعت الجريمة 10 سنوات يفترض إنه يكون في تشديد مرتبط بعلاقة الجاني والمجني عليه، يعني مثلا إذا كان الجاني عنده سلطة على المجني عليه، سواء كانت السلطة دي سلطة مثلا معنوية أو نفسية زي سلطة مثلا الشيخ الخلوة مثلا،
نعم،
المعلم على الطالبة مثلا ولا على الطالب.
نعم.
كيف؟ اللي هي ده سلطة معنوية. بعد ذلك بيجي أشكال السلطة المادية زي الزول اللي عنده سلاح، زي الزول اللي بيختصف زولة في حراسة الشرطة، زي اللي هي يعني مفروض تكون في عناصر بتاع التهديد، لأنه مسألة الزول الشايل سلاح ده سلطة بتاعت إرهاب رهيبة جدا.
نعم.
فالنص ذاته فيه خلل، لكن النص مو بعالج الحالة بالكامل. عرفت كيف؟ الحالة دي أنا أفتكر إنه بس يعني اتأسست عليه سياسات، يعني سياسات محددة الدولة قامت عليه على أساس إنه قمع وقهر السكان الأصليين في دارفور وتهجيرهم.
يعني معنى كلامك ده يا أستاذ أمال إنه فعلا يعني هل القانون أو طريقة تطبيقه يعني بيعرض الضحايا للأذى؟
أكيد طبعا، أكيد النص غاصر جدا، كيف؟ النص فيه قصور كبير جدا، يعني كيف؟ ما بيعالج، يعني ما بيعالج الأثر، كيف؟ وفيه قصور إنه ما فيه تشتغل بالعلاقة، وفيه قصور إنه ما فيه تعويض بعد ذلك، يعني دي كلها أشكال بتاعت قصور يعني في النص في المادة 149.
طيب ودي في رأيك معالجاتها كيف؟ وده في معناه وإنه فعلا في ضعف يعني في القانون، يعني رأيك شنو من وجهة نظر قانونية؟
أعتقد أن المادة 149 هو نص ضعيف.
نعم.
ونص عليه عقوبة ما نص على تشديد، وهو نص ما حدد ظروف للتشديد، ده موجود في النصوص المتعلقة بجريمة الاغتصاب في كل الدول اللي حولنا، يعني الاعتبار المعروف لعلاقة الجاني والمجني عليه. بعد ذاك يعني اقتصر على العقوبة يعني المحددة، وما نص على تعويض، مع انه الضحية بتحصل لها يعني خسارة فادحة جدا، وذويها ايضا بيخسر خسارة فادحة جدا. وانا افتكر كان المفروض بعد ذاك يقوم في نص على تعويض مادي بخلاف العقوبة المحددة دي.
طيب فيما يختص بأورنيك 8، يعني هل هو كافي لإدانة حالات الاغتصاب؟
طبعا حسب التوافق القضائية البينة الطبية المعقدة بأغوال المجني عليهم في جريمة الاغتصاب بتعتبر بينة كافية لإيداها، يعني
وأعتقد
إنه ده يعني مستوي إثبات معقول.
نعم.
مستوي إثبات معقول، وممكن الأرجنت يكون له يعني بسهولة، يعني ما في عن في الإثبات.
طيب يعني في معنى كلامك ده إنه ضعف القانون أو المادة ذكرتيها دي ما بتساعد النساء في إن يحرصن على التبليغ عن حالات الاغتصاب، ولا أنت رأيك شنو؟
هو بس يعني حتى مجرد الإحساس بلا جدوى، يعني لما يحصل لك اعتداء كبير زي ده،
نعم،
وتبلغ عنه وينتشر الخبر، يعني تكوني براك فهمتي في نشر المعلومة بتاعتي إنه أنت وقع اعتداء عليه، بعد ذاك ما تقدري مثلا تضبطي الجاني أو ما تقدري تصلي له، كويس؟ بيدي المعلفات إحساس بلا جدوى، يعني
نعم،
لأنه ما في جدوى من فتح البلاغات، يعني في مناطق الإذاعات بالتحديد، يعني يمكن في دارفور بالتحديد، لأنه زي ما قلت لك يعني الاحتجاجات بتحصل من حسب ما ما عرفنا يعني من ميليشيات
نعم.
عسكرية. البلاغ بعد ذاك بيكون فاعل معلومات ما متوفرة يعني ما بتقدر تقولي مثلا فعل ارتكبوا فلان، فبالتالي بيصعب الوصول له. عشان كده دايما المعلفات بحيث انه ما في جدوى من التبليغ يعني عن الجريمة. ده غير انه طبعا الاستجمة بعد ذاك والحظة الوصمة يعني الاجتماعية يعني اللي هو طبعا دي كلها مشاكل يعني. وطبعا في مشاكل متعلقة بعادات الناس بتغاليدهم بالإحساس بالعار والاعتداء على البيت كده يعني محاولة الإخفاء الناجم عن الخوف الاجتماعي ده يعني بعوامل أصلا موجودة يعني.
طيب يا أستاذ أمال كلمة أخيرة أو رسالة قانونية بتوجهيها لكافة ضحايا الاغتصاب في دارفور؟
بشكل عام أنا يعني بدعو الناس لمناهضة الاغتصاب كوسيلة من وسائل القهر في مناطق النزاعات يعني، ويعني بدعو الناس فعلا لتفعيل الاحتجاجات ورفع الصوت عالي جدا في مواجهة ده يعني، لأنه ده دي سياسة بالنسبة لي. أما بالنسبة لمسألة جريمة الاغتصاب بشكل عام
نعم.
أنا أفتكر أنه يعني في مسؤولية وفي عزل كبير، إحنا مقبلين على تغيير يعني أنه القوانين دي لازم تعالج ولازم ما يعني النصوص دي بالتحديد يعني لأنها مرتبطة بانتهاكات جسيمة جدا بتقع على الناس. أفتكر أنها نصوص لازم يعني يحصل فيها تغيير مهم جدا أنا في الحقيقة يعني في الزمن الجاي ده نتخلص من الكم الكبير من الحصانات اللي بتجيبها والقوانين.
شكرا لك يا أستاذة. شكرا.
الله يخليك.
ودي كانت معنا أستاذة أمال الزين المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان وقضايا المرأة. شكرا لك وشكرا لإفاداتك، وشكري برضو موصول لكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر من برنامج حديث اليوم. قيل وعافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
عند أسرة وبيت كان عندي لمبة وزيت، كان عندي أسرة وبيت كان عندي لمبة وزيت، كان عندي ليل ونهار وصباح ملان أطيار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج المفقودين. شكرا لكل الناس اللي اتصلوا بينا أو رسلوا رسائل للبرنامج عن طريق الواتساب. طبعا ممكن تدي المفقود بتاعك عن طريق الواتساب بتاع راديو دبنجا. وشكرا لكل المتابعين لبرامج راديو دبنجا اللي بيجيكم عبر الموجة القصيرة والساتلايت والإنترنت. برضو بنشكر الناس المعجبين بصفحة راديو دبنجا في الفيسبوك، وبندعوكم كلكم تزوروها وتشاركوا في النقاشات المطروحة في الصفحة لمختلف القضايا اللي بتهم المواطن السوداني. نخش في النداءات اللي جاتنا الأسبوع ده من نيالة حي المصانع شمال. نداء من نينا آدم إبراهيم أزرق. نينا آدم إبراهيم أزرق اتصلت بتسأل من ولدها اسمه بخيت داود عبد الله الطاهر. كان مشى بورسودان اشتغل عسكري في الجيش، ودوه مناطق العمليات في جبال النوبة بجنوب كردفان، وانفقت في منطقة الدندور في شهر 3 الماضي. بعد ذاك هم حاولوا يتصلوا في التلفون بتاعه، فكان يرفع زول اسمه محمد إسماعيل، قال هو زميله، وقدر ما يضربه محمد إسماعيل بيتكلم معاه معاهم لكن يعني ما بيديهم بخيت. بعد فترة رفعت زوجة محمد إسماعيل وقالت له محمد إسماعيل بقى في حق أو بقى في رحمة الله، وده كان آخر اتصال وآخر خبر، وبعد ذاك التلفون قفل. نسمع كلمتين من النداء.
يلا اسمي نين عادم إبراهيم أزرق، ساكن المصانع شمال نيالة، بخيت داود عبدالله الطاهر. بخيت ده والله كان تبعنا سجل جيش شارو من هنا، رفعوه ودوه برسودان، اتجنس في برسودان، وبعد ذاك ودوه هتة جبال النوبة هتة قلاء الدندور، ويلا دي الهتة دي جال أظن اشتبك ولا شنو معي ويتفقد شهر 3 المضى ده بس. أنا والدته والله سألنا منه، وكان برضو عنده التلفون حقه، دقيت لقيته من واحد بيقول له محمد إسماعيل، ومحمد إسماعيل قال له يا أخي بخيت ده معانا هنا وإحنا تعمل للحركة الشعبية، وخلاص انا كده هو كان متكلم مع محمد اسماعيل ده، لكن يوم ما ادوني في اللحظه الاخيره دقيت لقيت التليفون من زوجته وقالت لي محمد اسماعيل ده بيقف رحمه الله. وتاني هو ما لقيت منه اي خبر ولا اي حاجه، هو كتر خيركم بس بيه هو رادي دبنجه ده قاعد مشاهد فيه ومتابع فيه لحد ما هو تحصلت عليكم انتم.
عنده خبر او معلومه من بخيت داود عبد الله الطاهر، إن فقد في مناطق العمليات في الدندور بجنوب كردفان ممكن يتصل بوالدته نينا آدم إبراهيم في نمرة التلفون 09-18-45-79-78. نمرة التلفون مرة تانية 09-18-45-79-78.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من يالا برضو اتصل بينا يعقوب اسماعيل آدم، بيسأل من محمد إسحاق محمد علي، طلع من يالا مشى دولة جنوب السودان، قال ماشي تاجر هناك، وفعلا مشى ووصل واشتغل في التجارة فترة، وكان بتواصل بانتظام يعني، لكن أخباره انقطعت من 3 سنوات، ما عرفوا اللي حصل عليه وشنو. محمد إسحاق محمد علي لما طلع خلى أسرته وراه، عنده زوجته وعنده أطفاله، حاليا هسه موجودين في نيالة. نسمع جزء من النداء.
هلا كويس، أنا ساكن في نيالة يا أخوي إسماعيل آدم. كويس، أنا قلت زول درع له 3 سنة، كان زمان بدربينا كثير منه، بعد 3 سنة تعالى ما دربينا والله. تلام من نيالة هنا فضو، قال لي ماجي جنوب، وفات الجنوب ذاته قاعد بدرب لنا منه، تعالي ما فقدنا عنه، ما درب لنا 3 سنة والله. يقول فجل التجارة لكن منه تعالي والله ما زارت، قال من فات ما قال لي شغال، فتعالي خلى التجارة، قال شغال كنت قاله تعالي منه ما زار لنا، قال لي شغال كم زمان كنت قاله، لكن منه تعالي شغال كده ما يرغناه تعالي.
هل عنده خبر أو معلومة من محمد إسحاق محمد علي ممكن يتصل بيعقوب إسماعيل آدم في نيالة في نمرة التلفون 09-28-40-2804. النمرة مرة تانية 09-28-40-2804.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من بورسودان المرغنية نداء من نصر الدين بابكر، بيسأل من أخوه بهاء الدين الصادق إسماعيل. بهاء الدين شغال ملازم في الجيش وودوه مناطق العمليات، انفقد في جبل مرة شهر 1 السنة الفاتت. هناس وحدته العسكرية بيقولوا الزول ده مأسور، لكن من الوقت داك تاني ما سمعوا أي تأكيد للخبر أو أي معلومات زيادة. لما اتكلمت مع نصر الدين الحقيقة هو كان قال لي أنا أديك والدته تتكلم معاك، قلت له خلاص إذا أنت بتقدر تقول الكلام وقاله، والخط كان كعب يعني والصوت ضعيف، لكن نحاول نسمع كلمتين من النداء.
كويس، نصر الدين بابكر من بورسودان المرغنية. مدرسي أساسا في دبي. بهدين الصادق إسماعيل. والله يا أخي من 2015 يا أخي أنا منتظر في جبل مرة، الباقي يا أخي في الفاشر، لكن ما قالوا أي حاجة، بس قالوا مأسوره جوز ملانه هنا ومطبان هنا، فأنت ما قالوا لي يا أخي جوز والله.
هل عنده خبر أو معلومة من بهاء الدين الصادق إسماعيل، كان ملازم في الجيش وقالت أسر في جبل مرة، ممكن يتصل بأسرته في نمرة التلفون 09-15-62-71-69. النمرة مرة تانية 09-15-62-71-69.
كان عندي يا ما كان.
من نيالة الخرطوم بالليل نداء من الطيب محمد هارون تور آدم، اتصل بينا بيسأل من عمه أخوه اسمه محمد هارون تور آدم، كان طالب في نيال الثانوية في الثمانينات وطلع من الوقت داك ما قال ماشي وين ما ورجيها الماشي ليها وتالي من الثمانينات ما رجع البيت وما في زول عرف عنه أي معلومة. نداء قصير ما فيه معلومات تانية أكثر من القلنا دي. لكن الطيب داري نبه إنه اسم عمه ده مطابق لاسم أبوه، الاثنين عندهم نفس الاسم محمد هارون تور آدم، عشان الناس بعد ذاك سمعوا النداء ده ما يلخبطوه مع أبوه يعني، لأنه ذاك كان طالب في السنة وطلع من الوقت ذاك وتاني ما رجع. نسمع كلمتين من النداء.
كويس، اسمه كريم الطيب محمد هارون تور آدم، خطكم في ميالة خطكم بالليل، عندي عمي بقول له أبوكم محمد هارون تور نفس اسم أبوي، وصحيح صلى الله عليه كم وثمانين كان طالب الزول له طالب في ميالة الثانوية وما عارف حتى شنو بينات، المهم ما لقيتنا فهم وقام طلع لحد تاريخ اليوم ما في زول بعثهم لا عمل تلفون لا في زول عرف جهة الزول لهم انه هم اساميهم نفس اسم ابويا، انا وطبعا عمي انا تمام هاي عمي انا نفس اسم ابي برضه بقول لهم هارون تور، لكن ابويا ياسر حاليا ساكن ذاك في جنوب دارفور. هاي بس عشان اوضح لك انه
انا عنده خبر او معلومه من محمد هارون تور ادم، ممكن يتصل بود اخوه الطيب محمد هارون في نمره التلفون 011 99 91 842. النمره مره ثانيه 011 99 91 842.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
من محليه بيضة غرب دارفور، نداء من محمد عبد الله ابراهيم الملقب بحام، حاليا هو موجود في ليبيا واتصل بيسال من اخوه يوسف عبد الله ابراهيم. قال طلع من الالفينات من سنه 2000، في الوقت ذاك كان طالب بيدرس في المدرسه وطلع من البيضه مشى جهه بورسودان، ومحمد عبد الله بيقول هو مشى بورسودان هناك يفتشوا لقاه طلع قباله بسنه، يعني لما وصل بورسودان سال منه قال له ده يا اخي من السنه اللي فاتت مرق من هنا، ومن الوقت ذاك ثاني اخباره انقطعت وما عرفوا اللي حصل عليه وشنو او الجهه اللي مشى عليها وين. يعني اسمع جزء من النداء.
خلاص، انا اسمي محمد عبد الله ابراهيم ملقب بعام، عندي اخوي طبعا برا اسم بدالغ برا، اسمه الحقيقي يوسف عبد الله ابراهيم ملقب ببرا، لكن ملك من سنه 2000 وليه تاريخ الليله محله ما معروف وين، وظاهر نفط جلسة في فيسبوك وواتساب، يعني حتى كده خليته مالي سالت امريكا واسكينيا وين زول كده عرف محله ما عرفته، لا لو طلع يعني ما معرفات بجري ولا كده، وطلع فات هناك بتعمل زي كم زمن وكلا وليه حتى محله ما معرف وين.
عنده خبر او معلومة من يوسف عبد الله ابراهيم، كان آخر مرة في بورسودان لكن هو أصلا من محلة البيضة غربي دارفور، ممكن يتصل بأخوه محمد عبد الله إبراهيم في نمرة التلفون، قاعد في ليبيا زي ما قلنا، النمرة يعني تلفون خارجي لليبيا 00218 26 43 61 02. نمرة محمد عبد الله في ليبيا مرة تانية 00218 26 43 61 02.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
من الخرطوم نداء من فاطنة آدم إبراهيم. فاطنة آدم إبراهيم اتصلت تسأل من خالة أخو أمها اسمه الشيخ سعيد طبقان، كان في كادوغلي في بيت أسرتهم الكبير، كان في كادوغلي وطلع في الوقت داك كان عمره بين 20 لـ22 سنة، مشى البيضة دارفور، مشى قال اشتغل في الزراعة هناك، والكلام ده عنده هسه أكتر من 30 سنة. من الفترة ديك يعني من الوقت داك تاني أخباره انقطعت، يعني أثناء الكم 30 سنة دي كلها يعني عنده أخوه توفى وبعد داك والده ووالدته كل ما توفوا رحمة الله عليهم، وهو ما اتصل وما جاء راجعه ما عارف انه يعني لقى الخبر ولا ما لقى. فنسمع جزء من النداء.
اسمي فاطمة بن إبراهيم. مرة من والله التحديد كده ما هنا، لكن احنا ذات نشوفته وقد ملك خلاه من الصغار، رسو عندي حكاية بتاعت 35 سنة، اسمه الشيخ، الشيخ طبقان.
أنا عنده خبر أو معلومة من الشيخ سعيد طبقان، كان في البيضة بغرب السودان في دارفور وشغال في الزراعة هناك. ممكن يتصل بالتختو فاطنة آدم إبراهيم في نمرة التلفون، فاطنة آدم إبراهيم دي قاعدة في الخرطوم، في نمرة التلفون 09-12-19-62-53. نمرة التلفون مرة تانية 09-12-19-62-53.
كان عندي يا مكان، كان عندي
يا على كده يا اخوانا بنكون وصلنا لنهايه الحلقه دي من برنامج المفقودين.
راديو دبنجا،
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء، واليكم موجز باهم عناوين الاخبار. نشطاء وقانونيين يستنكرون تكريم منتدى الكرامة الأفريقية في أديس أبابا للبشير واختياره رمزا للصمود والعزام. جهاز الأمن يصعد الهيمة على الصحافة والصحفيين ويصادر جريدة آخر لحظة للمرة الثانية على التوالي. وفاة 10 وانهيار أكثر من 500 منزل بولاية الجزيرة، والقاشي حول محليات وقرى واسعة في كسلة لبحر من المياه. حريق يقضي على آلاف من الأشجار النخيل بمنطقة السكود بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، ومناشدة عاجلة من نازحي معسكر الحميدية لبرنامج الغذاء العالمي. غرفة طوارئ الخريف بولاية الجزيرة تكشف عن ارتفاع عدد الخسائر في الأرواح إلى 10 وفيات نتيجة للأمطار الغزيرة، وانهيار أكثر من 500 منزل وعدد من المرافق الخدمية بمحليات الولاية. قيادي بولاية كسلة يقول عدد ضحايا الفيضانات في تزايد مستمر بسبب عدم الوصول إلى أماكن المتضررين بسبب الفيضانات، ويصف الأوضاع بالمأساوية. السيول تجرف كافة الردميات التي تربط بين قرى المتأثرين من تعلية خزان الروسيرس، والمنطقة تعاني من العطش الحاد وتردي في الخدمات المعيشية. الرئيس البشير يقول إن المعارضة السودانية ستوقع على خارطة الطريق التي قدمتها الوساطة الأفريقية وستواجه ضغوط من المجتمع الدولي. وزير التربية والتعليم بولاية شمال كردفان يقول لا عودة لفتح 33 مدرسة خاصة تم إغلاقها بسبب مخالفتها لقانون المدارس الخاصة. وشكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وقيلوا عافية.